Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Ba'ala ali tayyibin tahirin al-hudatil mahdiyin la siyama ala baghiyatillahi fil ardin. Wal'anatullahi ala a'daihim ajma'in ila yawmiddin. انتهينا من البحث حول الشرط الثالث الذي ذكره المصنف رضوان الله عليه. وفي الشرط الرابع يقول: والرابع أن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب. في هذا الشرط ذكر أن لا يكون في الإنكار مفسدة، ثم بين هذا إجمال الكلام، ثم بين الغلف فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب، يعني لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظن توجه الضرر إليه. صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما ذكر كلام المصنف زاد هنا قال: فلو ظن أو علم توجه الضرر إليه، يعني سواء كان الظن أو العلم، كما أنه أضاف إلى قوله أو إلى ماله أو إلى ماله وإرضه أو إلى إرضه أو إلى أحد من المسلمين، فأضاف العلم إلى الظن وأضاف العرض إلى المال، ولا بأس بذلك. ولكن أظن أن المصنف رضوان الله عليه اكتفى بالظن لمفهوم الأولوية، لأنه إذا بمجرد الظن ظن الضرر يسقط الوجوب بعلم الضرر بالأولى لوضوح المبدأ، كما أن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف مغل عن أن يقول فلا تقتلهما أو لا تضربهما، لأن ذكر الأخف ليفيد معنى العام.
ذكر أقل المراتب مولانا، نقدر نقول ذكر أقل المراتب.
نعم، يعني المفهوم الأولي هذا يدل إذا بالظن يسقط الوجوب فبالعلم بالأولى يسقط الوجوب، هذا ما أولا. وثانيا، ولم يذكر مسألة العير، ولعله كذلك عندما قال لو ظن توجه الظن
إليه الضرر أعم من الضرر إلى المال أو إلى الإير، والذي الإير كذلك كأنه ذكره، يعني بعبارة أخرى عفوا، الضرر يكون بالإنسان أو بماله، ولو الضرر إلى المال كذلك ضرر إليه، ولكن العرض والأمر يعني الأضرار الجسمية كذلك كلها يأتي تحت عنوان الضرر إليه، ولذلك لعله اكتفى بقول الضرر إليه ضرر العرض كذلك، لأن من حتى عرضه كذلك إضرار إليه. أنا كل هذا نحن لفظي المسلم كلهم يقولون بذلك. أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما ذكر كلام المصنف قال: بلا خلاف أجده فيه. أولا وهو إنسان محقق في أقوال الفقهاء ويقول بلا خلاف أجده فيه، ثم استدل بأمور ملخص ما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه أمور، منها يقول لنفي الضرر والضرار والحرج، هو خلخص هذه الأدلة في هذه العبارة، قال لنفي الضرر والضرار والحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها وإرادة الله يسرى دون العسر، ذكر هذه الإمارة ثم ذكر روايات في هذا الباب. فعلى ذلك أولا هو ذكر قائد لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، أن رسول الله عندما هذا سمرة بن جندب لم يقنع بأن يخبر عندما يريد أن يدخل إلى البيت، ولا قبل أن يعين زمانا معينا، ولا أن يبيع شجرته إلى صاحب الأرض، فأصر على ذلك. فقال له مذهول هكذا: اقلع وارم به وجهه، يعني اغلع الشجرة وارم به وجهه. بل قال: لا ضرر، إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار، أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فعلى ذلك نفي الضرر عن الإسلام يفيد أن الإسلام ليس فيه حكم ضرري. الحكم الذي ينشأ منه الضرر في الإسلام لا يوجد. فعلى ذلك إذا كان الأمر بالمعروف فيه ضرر، قاعدة لا ضرر لا ضرر ولا ضرار يفيدنا أن هذا الموارد التي فيها ضرر هو مرفوع أو غير مجعول من أول الأمر. إن أول الأمر كان مسألة الأمر بالمعروف موقوفا على عدم الضرر، كما استدل بقوله: جاهد في الله حق جهاده، يعني آية أفضل أو آية حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الآية المباركة كذلك ورد في موردين نفي الحرج: أولا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبله في هذا، إلى آخر الآية المباركة. فالله تبارك وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أن ما هو من الدين ليس فيه حرج. فعلى ذلك إذا رأينا صادف بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه إحراج للآمر والناهي، نعرف أنه منفي غير مجعول. يعني من أول الأمر صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفا على عدم الحرج، فيما كان فيه حرج ومنفي، يعني من أول الأمر لم يجعل، غير مجعول. يقول الله تبارك وتعالى سورة المائدة كذلك: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فعلى ذلك قاعدة نفي الحرج يفيد أن الحكم الذي يترتب عليه الحرج على الفاعل وعلى المكلف، هذا الحكم ليس موجودا في الشريعة ولم يجعل في الشريعة. فعلى ذلك هذه الآيات آيتين المباركتين يرفع هذا الأمر، كما هذا الحديث المعروف عن رسول الله: ولا أنه صدر منه أكثر من مرة، وبعثت بالشريعة السهلة السمحة. السهولة والسماح في الإسلام، في أحكام الإسلام، يعني في ذات أحكام الإسلام هناك سهولة وسماحة. فإذا وجدنا موردا يترتب عليه عدم السماحة وعدم السهولة صعوبة، نعرف أنه ليس رسول الله مبعوثا به، إنما مبعوث بأمر بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا لم يكن له صعوبة وعدم السماح. كذلك يقول الله تبارك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في سورة البقرة آية 158. الله تبارك وتعالى بعدما يذكر: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا قاعدة كلية. الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن حكم من الأحكام جاء بكبرى لأن يشير إلى هذه المورد، كذلك من ضمن الكبرى الصوم، كذلك من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا؟ لأن سيرة الله تبارك وتعالى أن لا يكون في حكمه عسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما أنه رضوان الله عليه استدل بقول الله، قول إمام الرضا عليه السلام في خبر المربي عن العيون. هذا الخبر جاء في العيون، عيون أخبار الرضا، وجاء في الخصال وبإسناده، يعني إسناد الصدوق رضوان الله عليه، عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. هنا هذا الحديث رواه صدور رضوان الله بسنده عن الأعمش. أولا من هو الأعمش؟ وثانيا ما هو حكمه؟ هل كان موثقا أو لم يكن موثقا؟ إن شاء الله هذا البحث نتركه لأنه يحتاج إلى وقوف عند هذا الآن مشترك بين عدة أشخاص، وأكثر ما يستعمل في إسماعيل. وأصحاب الرجال ما وثقوه، ولكن غير أصحاب الرجال كالعلامة رضوان الله عليه وبعض الآخرين جاءوا بقراء أنه كان موثقا وكان فوق التوثيق، ولكن كان تلميذ أبي حنيفة وكان أعمى ضرير. فسأل أبو حنيفة عليه السلام ماذا أي نعمة عند الله أحسن نعمة؟ قال أحسن نعمة أن جعلني لا أراك، لا أرى وجهك. كان شيعيا وكان مذكور في روايات السنة يروون عنه، وكان يثنون عليه ويعرفون أنه شيء يتهمونه أو ينسبون إليه التشيع، وكان شيعة. ويقول لأبي حنيفة أحسن نعمة الله أعطاني ألا أراك. على كل حال إن شاء الله نذكر في سنده، نبحث في الأيام القادمة عندما أردنا ندرس الأدلة التي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه من الآيات وثم الروايات. من الروايات التي ذكره صاحب الجواهر كذلك من عيون الأخبار بإسناد عن الفضل بن شادان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون نحوه وأسرى تعليقه ولا على أصحابه. هذا العبارة التي جاء في رواية العيون عن إمام الرضا عليه السلام ذكر عن فضل بن شازان عن إمام الرضا عليه السلام إلا أنه لا على أصحابه لم يأتي فيه. هنا كان التعبير في الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. ولكن في حديث الذي رواه عن فضل بن شاذان لم يذكر ولا على أصحابه، إنما قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك. فوجه الاستدلال أنه يقول من أمكنه ذلك ولا يخف على نفسه، لا يخف على نفسه بالضرر، إذا كان غير الضرر لا خوف فيه. فالمراد من لا يخف على نفسه الضرر. سابعا من الروايات من الأدلة رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن سلغاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال لا. فقيل له ولما؟ قال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف والمنكر. هذا الحديث قد ذكرنا مفصلا. وهناك ذلك وجه الاستدلال، أولا يقول على القوي المطاع، يعني إذا كان غير قوي هو يصطدم، يضربونه يهينونه، ولكن إذا كان قوي يستطيع يأمر وينهى، وكذلك يطيعونه، وإذا كان ضعيفا لا يطيعونه. ولذلك من ليس بقوي ولا مطاع لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأمر، إذا أمر ونهى يتوجه إليه الضرر. مضافا إلى القسم الأخير من هذه الرواية كذلك ذكره كالدليل وأشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه في زيل هذا الحديث جاء وليس ذلك في هذه الهدنة إذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة. ذكر هذا الأمر، هذه الهدنة، زمن الذي كان منصور هو مسلط على الأمور ومن بعد هارون الرشيد، لا قوة له، يعني إذا لم يكن له قوة يضربونه أو يسجنونه يقتلونه يفعلون به من الأضرار، ولا مال، ليس عنده مال حتى يدافع عن نفسه، ولا عدد ولا طاعة. العدد إشارة إلى من يكون له عشيرة وقبيلة يستطيع أن يأمر وينهى، ولكن من ليس له شيء فهو يخسر ويضربونه ويقعونه في أضرار. كذلك حديث آخر أن كذلك قرأناه سابقا بمناسبة العلم أن ابن أبي عمير يعني هو يربي يعني كلين رضوان الله عليه يربي عن أبي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل، هذا الذي تكلمنا حوله يحيى الطويل، إذا كان هو يحيى ابن أم طويل ورد في توثيق، ولكن ظاهر الحديث يحيى الطويل. على كل حال قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب صوت وسيف فلا. وذكر صاحب الصوت والسيف الخطر الذي يتوجه من خلال الصوت والسيف، إذا أمرت سلطانا أو نهيته ويواجهك بصوته وسيفه، ولذلك هي إشارة على أن الأمر بالمعروف أولا لا بد أن يكون له تأثير، وثانيا أن لم يكن فيه خطأ، لأنه يقول مؤمن فيتعظ، يتعظ بأمرك ونهيك، أو جاهل فيتعلم، لا يعرف حكم الله تبارك وتعالى تأمره وتنهى وترشده إلى حكم الله تبارك وتعالى وهو يتعلم منه، فأما صاحب صوت أو سيف فلا ينالج. كذلك حديث آخر كلين رضوان الله عليه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المفضل بن يزيد، قوله عليه السلام أيضا في خبر مفضل أن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها. هذا التعبير من الإمام عليه السلام إن صدر عن الإمام، يا مفضل من تعرض لسلطان جائر، تعرض لأي شيء، تعرض لما هو يرتكب من الأخطاء ومن المعاصي ومن الظلم، يعني يقول له لماذا تفعل هكذا، يعترض عليه، يأمره وينهى. سلطان جائر خصوصا غير الجائر إشارة إلى أنه إذا تعرض له يجور عليه، فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يؤجر الصبر عليها، هذا معناه أنه ليس عليه واجب بل عليه إما حرام وإما مكروه. ثم يقول وغيرها من الأخبار، هناك روايات مختلفة ومتعددة خصوصا في باب أبواب التغية، ورد روايات تدل على أنه لا بد من الاتغاء من شر أعداء الإسلام وشر أعداء المسلمين. والأمر الآخر الذي استدل عليه وأشار إليه قال وغير المقام من التكاليف التي تثبت مع الضرر كالصوم ونحوه، ويقول إشارة إلى أنه نحن عندما نراجع إلى الشريعة الإسلامية الغراء نرى في موارد أخرى أبواب أخرى من الفعل، كذلك عندما كان حكم يتوجه فيه الضرر الله تبارك وتعالى رفع هذا الأمر، كما كالصوم مثلا، الصوم لا يجوز الصوم على المريض أو على من لا يطيق الجوع، وكذلك على المسافر تسهيلا له في السفر، وكذلك الصلاة القيام بالصلاة إنما يكون لمن كان يستطيع أن يقوم لا من يكون حرجا عليه القيام. ولو أظن نحن في هذه الأيام نرى كثير من الناس يسألون عن الكراسي، وما أدري سابقا عندما لم يكن الكراسي في المساجد ماذا كانوا يفعلون، وبعضهم نرى جسمه سليم ولكن أحيانا عندما الكراسي ممتلئة يصلي هكذا، بعدما يرى أن كرسيا من الكراسي فرغ يخفض عن الكرسي ويصلي على الكرسي. ولذلك أنا أظن في المساجد مناسب أن يجعل هناك كراسي كثيرة، يجعل في جانب إذا كان محتاج يأخذ، وإلا هذا يغرق كثير من الناس أن يستريحوا عن الكراسي ويسلوا بينما يستطيعون أن يستندوا إلى عصا أو يجعلوا شيئا في جنبهم يجعلوا يديهم عليه، أو يصلوا إلى مثلا الركبة عندها مشكل أن يجعل أنا تشك على شيء ناعم، لا يصلي في المسجد، يصلي في بيته حتى يمهد ما يقدره ويستطيع به أن يصلي صلاة الاختيار لا صلاة الاستراحة. وكذلك السجدة، بالنسبة إلى السجدة هم يسجدون على دائما على الكرسي ولعل في إشكال على كل حال. ولكن مع ذلك نحن عندما نراجع إلى الأحكام الشرعية نرى في كثير من الموارد جاء أشياء مرخصة للإنسان في مسألة الوضوء، إذا كان الماء يضره لا يجب عليه الإضرار بنفسه ويتوضأ بالماء، الله تبارك وتعالى جعل له بديلا وهو عبارة التراب أحد الطهورين، جعله أحد الطهورين ويتيمم بدلا من الوضوء. وغيرها من الأحكام بالنسبة إلى أحكام الحج كذلك هناك مرفوع لبعض الناس بعض الخصوصيات التي في جسمهم أن يحجوا بما يقدرون عليه، مثلا بالنسبة لرمي الجمار من لا يستطيع أن يذهب عند الجمار أو إذا ذهب عند الجمار لا يستطيع أن يرمي يجوز له أن يستنيب الآخر. حتى في الطواف هناك من لا يقدر على الطواف يستنيب في طوافه. هو أشار إلى هذا الآن بالنسبة إلى التكاليف الشرعية، نرى أن الله قد أسقط هذه التكاليف على من كان عنده عذر في أداء التكليف. هذه إجمال ما ذكره رضوان الله عليه من الأدلة. ثم هو بنفسه ناقش في استدلال إلى هذه الأمور وأجاب عن هذه المناقشة، مناقشة إجمال مناقشته كذلك وجود الروايات التي تعارض هذا الأمر، وثانيا إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى بعض الأدلة التي مذكورة يصير سببا للنسبة العموم من واجب وليس الأعم والأخص المطلق. مثلا آيات الكريمة، الآية التي وردت من الحرج أو الضرر، نهى الضرر سواء كان في الأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. إطلاق أدلة التي وردت حول الأمر بالمعروف، أمر وأوجب الأمر بالمعروف سواء كان في ضرر أو لم يكن في ضرر. آية الحرج كذلك، رفع الحرج ما جعل في الدين من حرج سواء كان في الأمر بالمعروف أو غيرها. وآية الحرج كذلك وآية روايات إثمتات الأمر بالمعروف أوجب علينا الأمر بالمعروف سواء كان في حرج أو لا. لو كانت النسبة بينهما عموم مطلق لأخذنا بالخاص أو بالمقيد ورفعنا اليد عن إطلاق المطلق، أو رفعنا العموم من عموم العام وكنا نعمل بالخاص، والنسبة بين هذه الموارد نسبة عموم من واجب، وفي عموم من واجب لابد أن نأخذ المجمع، وفي المجمع يكون التعارض بين الدليلين. دليل يهو دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان حرجا أو ضررا، ودليلنا ضرر يرفع عنا الضرر سواء كان في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان هناك ضرر وليس في أمر المعروف هذا أسقطه، وإذا كان أمر بالمعروف من دون ضرر أثبته إطلاقات، ولكن في المجمع يتعارضان ويتساقطان، فلا بد أن نراجع إلى أدلة أخرى أو نعالج هذا التعارض بشيء ما. وبعض هذه الروايات لا ليس هكذا، بعض هذه الروايات واردة في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وارد في مورد الأمر بالمعروف يعني روايات خاصة بالموضوع، فعند ذلك ليس تعارض بل نأخذ بالأخص، نأخذ بالخاص ونرفع اليد عن العام، أو بالمقيد ونرفع اليد عن المطلق. هذه الروايات بحاجة إلى معالجة، بحاجة إلى دقة في أسنادها، وكذلك الآيات الكريمة نحتاج إلى بحث في دلالتها، مدى دلالتها، هل تدل على أنه لا حرج أبدا في الإسلام أو الحرج موجود، ولكن نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن ما كلفنا الله تبارك وتعالى هو أراد لنا اليسر لكن بمقدار ما لا يضر بمصلحة الحكم، ولذلك الجهاد حكم قطعا فيه خطر على الجسم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون من يقتلون هذا واضح، وكذلك في جرح وما شابه ذلك خطر هذا الأمر، وأحيانا يكون مظنونا القتل مظنون أو مسلم، مع ذلك أمرون بالقتال وغيرها من الأحكام. الحج، ذهاب إلى الحج كفرا في السابق، كثير ممن كان يذهب إلى الحج لا يعود إلى وطنه، كان يموت في الطريق أو في الحج أو عند الرجوع، كان خطر عظيم، ومع ذلك أمر الله تبارك وتعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بينما خطر يعني الأخطار ولا أقل التعب، ضرر إذا أو حرج إذا كان بمعنى التعب أو المشقة في الحج كان مشقة، ولكن مع ذلك أمر الله تبارك وتعالى به. وكم من الأحكام يكون هكذا، أو الأضرار المالية، الله أمرنا بإعطاء الزكاة وإعطاء الخمس، وكذلك الحج الذي يكلفنا المال، وأمرنا بإنفاق على واجب النفقة، كل ذلك فيه إما ضرر مالي أو ضرر جسمي وحتى أو ضرر عرضي في كثير من الموارد، مع ذلك أمر الله تبارك وتعالى. فكيف يمكن نعالج ونجمع بين ما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ضرر مما يدل على رفع الحرج والضرر في الإسلام والسهولة التي يستفاد من كلام رسول الله ومن رسول الله السهولة والسماحة، يمكن أن نرفع به كل شيء شعرنا أو أحسنا بأنه صعب شوي أو لا، كما أن بعض العوام ومن غير العوام كذلك رأيت بعض إخواننا السنة كذلك في ترجيح الأقوال مما يرجحون القول السماحة، يعني إذا كان هناك فتوين أو روايتين يأخذون بأسهلهما ويستدلون بقول رسول الله بؤست بالشريعة السهلة في السمع، بينما هذا غلط، بؤست بالشريعة السهلة في السمع لا يخيرنا بين الأشد أصعب والأسهل، أو بعض الأوام يبحثون عن المراجع من هو فتواه أسهل يأخذون به ويقلدونه، بينما يعني القاعدة أن يأخذوا بما هو أوفق إلى الاحتياط، بما هو أوفق إلى الاحتياط دائما أو غالبا يكون أسعد. فعلى ذلك بوئست بالشريعة السهلة في السمحة ما معناه، ومعناه أن نختار كل شيء كان فيه عدم السهولة نرفع اليد عن، أو على ما إخواننا الأعزاء وبعضهم ما أدري كلهم وبعضهم يقولون بأن عندما يكون هناك روايتين أو دليلين أو فتوين يجوز للإنسان أن يأخذ بالأسهل، وقد ترى أن بعضهم يأخذون بعض الفتاوى الشيعة لأنه أسهل لهم ويقولون هذا يجوز أخذه بما أنه أسهل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.